إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من أهم صفات العبد المؤمن أن يكون يقظا متعلقا بربه عز وجل بعيدا عن الغفلة عالي الهمة في طاعة ربه والتقرب إليه لأنه يدرك تماما أن هذه هي الوظيفة التي خلق لأجلها فليس من شأن العاقل أن يشتغل بغير وظيفته ومن أعظم الأمور التي تدل على اليقظة والتعلق بالله تعالى ذكر الله والتفكر في خلقه عبادتان من أجل العبادات ومن أيسرها أيضا ولهما قدر عظيم عند الله تعالى وقد جمع الله عز وجل بينهما في سياق واحد في موضع واحد تحدث فيه عن عباده المؤمنين أولي الألباب أي أصحاب العقول الذين هم أهل اليقظة والاعتبار تحدث عنهم في آيات بينات في أواخر سورة آل عمران فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هؤلاء هم أولو الألباب، ولم يصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة في هذا الموضع عبثا، بل إنك إذا تأملت فيما ذكره عنهم فهذه صفة العاقلين الراشدين في عبادتهم وفي دعائهم. فلا يتعبد هذه العبادة إلا من هو عاقل من أهل اليقظة والاعتبار، ولا يدعو بهذا الدعاء ولا يفقه ما فيه إلا من كان من أهل اليقظة والاعتبار. فهؤلاء هم أولو الألباب. أولو الألباب هم أصحاب العقول، وأصحاب العقول هم الذين يعملون عقولهم، يعملونها فيما يوصل إلى الله، فيما يعرف بالله، فيما يستدل به على الله ويتقرب به إليه. لا يعملون عقولهم في معصية الله، ولا في التحيل على شرعه، ولا في رد أخباره وأحكامه، ولكنهم يعملونها في مجالها. فالعقل مناط التكليف وسبب التشريف عند الإنسان، ولكن له حدا، كما أن اليد لها حد وكما أن الرجل لها حد، فكيف لا يكون للعقل حد؟ فحد العقل فيما يدرك وفيما يفهم وفيما يوصل إلى مراد الله عز وجل، ليس حد العقل أن يكون حاكما على الله، ليس حد العقل أن يكون حاكما على الكتاب والسنة، ليس حد العقل أن يكون حاكما على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حد العقل أن يعمل في حدود طاعة الله وفي حدود ما بينه له الله. فليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وليس له أن يقول لما وكيف. فأولو الألباب هم الذين يتأملون في الآيات التي هي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتأملون في خلق السماوات والأرض، في آياتهما، في عجائبهما. يتأملون في اختلاف الليل والنهار، في آياتهما وعجائبهما، فتكون لهم في ذلك الآيات، لهم في ذلك آيات، لهم في ذلك بينات تدل على وجود الله عز وجل ووحدانيته، تدل على أن هذا الكون لا بد له من رب، على أن هذه المصنوعات لا بد لها من صانع، لا يمكن أن تكون وجدت من تلقاء نفسها، ولا يمكن أن يكون هذا الترتيب البديع المتقن عن غير مرتب، عن غير مبدع، عن غير متقن. فلا بد للكون من رب، ولا بد للمصنوع من صانع. هكذا يتأمل العقل فيستدل على وجود الله عز وجل، ينظر في هذه الكائنات فلا بد أن يستنبط أن لها موجدا، لا بد أن يستنبط أن لها ربا، وأن هذا الرب واحد لا يجوز أن يكون له ثان، وهذا الرب وحده هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فكل هذا نظر عقلي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يصنع أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ذكر الله، عبادة الصالحين، عبادة العقلاء، لأن العاقل هو الذي يعمل عملا قليلا يكسب به كسبا كثيرا، هذا هو العاقل. وإنما يستدل الناس على عقل الإنسان بمدى حرصه على هذه الأشياء، فإذا كان حريصا عليها يعرف كيف يستغلها فهو العاقل الذكي. فذكر الله تعالى ليس فيه من تعب ولا نصب ولا كلفة، وإنما هو إعمال للسان، ولا أيسر على الإنسان من إعمال لسانه. لهذا كان المكسب في اللسان عظيما، وكانت الخسارة في اللسان أيضا عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فالكلمة الطيبة هي كلمة واحدة يرتفع بها العبد عند الله تعالى في الجنة درجات، والكلمة الخبيثة هي كلمة واحدة يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وهذه الكلمة وتلك لا مجهود فيهما يذكر، لا أيسر على الإنسان من تحريك لسانه. فإذا أردت أن تغتنم الفرصة وأن تحصل المكسب العظيم فعليك بإعمال لسانك في الخير. فذكر الله تعالى عبادة العقلاء، ذكر الله تعالى علامة المحبة والتعلق بالله عز وجل، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وإنما يستدل على المحبة بكثرة الذكر، فإذا رأيت الإنسان يذكر ابنه ويعدد محاسنه ومناقبه ولا يخلي مجلسا إلا من الحديث عنه، فإنك تقول هذا بابنه كلف. وإذا رأيته يذكر امرأة فكذلك، وإذا رأيت المرأة تذكر رجلا فكذلك، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا كنت تحب الله حقا فعليك بذكر الله، هذا هو ما يستدل به على المحبة، أنك لا تنسى الله، أنك دائما تستحضر عظمته، أنك دائما تفكر فيما يوصل إليه، أنك دائما تريد أن تتقرب إليه، فدائما ما تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتستغفر الله عز وجل وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما لسانك مشتغل بذكر ربك ومحبوبك سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل علامة المحبة والتعلق، ذكر الله عز وجل علامة الحياة، علامة الحياة. إذا أردت أن تنظر في نفسك أأنت من الأحياء أم من الأموات، فانظر هل تذكر الله تعالى أم تذكر غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحي هو الذي يذكر الله، والميت هو الذي لا يذكر الله. فمن تذكر أيها المسلم؟ من تذكر؟ عمن تتحدث في مجالسك؟ عمن تتحدث في بيتك؟ هل تتحدث عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتغل بذكر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم النافع؟ هل تعلم أولادك كيف يخشون الله وكيف يتبعون رسول الله وكيف يعرفون دينهم ويثبتون عليه؟ أم أننا نذكر اللاعبين والفنانين والممثلين والفاسقين والفاجرين؟ بماذا نشتغل؟ بماذا نعمر أوقاتنا؟ ونحسب أننا أحياء، نحسب أننا أحياء. نعم نحن نتحرك وقلوبنا تنبض ونتنفس، ولكننا في الحقيقة أموات. عند الله عز وجل فإن هذا هو المقياس، ليس المقياس ما عندنا وإنما هو ما عند الله. فليست الحياة عند الله تعالى بالحركة والمشي والنفس، وإنما الحركة عند الله تعالى بتوحيده والقيام بأمره وذكره والتعلق به، حتى وإن كان الإنسان قعيدا لا يتحرك ولا يحرك من بدنه عضوا، فهو عند الله تعالى حي، بل هو من أعظم الأحياء. فأولو الألباب هم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل أحوالهم في كل أوقاتهم. وهذا فيه إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فإن الصلاة من ذكر الله وهي من الذكر الواجب. فهذا فيه إشارة إلى أن الذكر لا يسقط عن العبد أبدا حتى ولو كان على جنب، لا بد أن يشتغل بذكر ولو بالصلاة، ولو بالصلاة التي هي فرض على المسلم، لا بد أن يشتغل بذكر الله تعالى ولو كان سيصلي على جنب. فإياك أن تفتر عن ذكر الله، وإياك أن تغفل عن هذه العبادة العظيمة، فإنها شعار العقلاء والصالحين والراشدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن أولي الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه هي العبادة الثانية، عبادة التفكر، التفكر في صنعة المحبوب، التفكر فيما يدل على المحبوب، حتى يكون في ذلك تعلق به ورغبة فيما عنده. فهذا أيضا من علامات المحبة، من علامات المحبة أن يشتغل المحب بمحبوبه في كل شيء، حتى في الآثار التي تدل عليه. كما قال من قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. المحبة إذا كانت كاملة جعلت المحب يشتغل بكل شيء يدل على محبوبه، ولو كان مكانا سار فيه، ولو كان مجلسا قعد فيه، ولو كان ملبسا أو شيئا تركه له. فالآثار التي تدلنا على الله عز وجل هي مخلوقاته التي نراها حولنا، هي الآثار التي تدلك على الله. فالتفكر فيها كان له شأن عظيم عند الله عز وجل لهذه النكتة الدقيقة، لأن التفكر تعلق بالله تعالى وزيادة في محبته والرغبة إليه. فأنت تتأمل في هذه الأشياء، هذه السماوات وهذه الأرض، هذا الليل وهذا النهار، هذه الجبال وهذه الأشجار، هذه الأنهار وهذه البحار، هذه الحيوانات وهذه النباتات، بل في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكرك فيك يكفيك. فكرك فيك يكفيك. يكفيك أن تتفكر في نفسك، يكفيك أن تنظر في أعضائك وتكوينك، يكفيك أن تنظر في يقظتك ومنامك، في طعامك وشرابك، في حلك وترحالك، كل شيء يدل على وجود الله عز وجل، وفي كل شيء أرى آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. هذا هو التفكر في خلق الله. ولهذا كان له شأن عند السلف، فقالوا أعظم العبادة التفكر، وقالوا تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وكلام السلف في هذا كثير. لماذا؟ مع أن التفكر لا كلفة فيه ولا مشقة فيه، وإنما هو تأمل فقط، ولكنه تأمل مع استحضار، تأمل مع إيمان، تأمل مع عمل قلبي يوصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته. فهذا أيضا من الأهمية بمكان. وأنت في الطريق، وأنت تركب الدواب، وأنت تركب المواصلات، وأنت تستجم وتتنزه، تفكر في خلق الله عز وجل، انظر فيما حولك من آيات الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف يحرص على هذا، فكان يخرج ليتفكر، وهذا له أثر حتى على النفس وسلامة البدن. ولهذا تجد من نصائح الأطباء أنهم يقولون اذهب إلى مكان خال، اذهب إلى مساحة خضراء، عليك بالتأمل، عليك بالتفكر. هذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه منذ مئات السنين. ليس أحد أعلم بخلقه من الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعليك بالتفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل، وانظر في شأن أولي الألباب، وانظر في مخاطبتهم لله سبحانه وتعالى ودعائهم له. ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا هو العقل، لهذا وصفوا بأنهم أولو الألباب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي بدون سبب، بدون حكمة، بدون غاية، بل خلق الله تعالى هذا كله لغاية عظيمة، وهي امتحان الخلق. ما خلق السماوات والأرض وغيرهما إلا لكي يتأمل فيه البشر فيستدلوا به على وجود الله تعالى ويتعبدوا لله عز وجل. فهذه هي المحنة، ما خلقنا إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقنا إلا لكي نؤمر وننهى، ثم من بعد ذلك نحاسب ونثاب ونعاقب. هذه هي الحكمة من خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك. ينزهونه عن الباطل، ينزهونه عن السفه والعبث في خلقه وأمره. فقنا عذاب النار. ما العلاقة؟ إنهم يتوسلون إلى الله عز وجل بإيمانهم، وهذا من العقل. التوسل معناه أن تقدم بين يدي مرادك شيئا يوصلك إلى هذا المراد. فالتوسل إلى الله تعالى معناه أنك تقدم مقدمة بين يدي الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فإنك تقدم مقدمة أولا. فمن التوسل بالله تعالى، فمن التوسل إلى الله تعالى، التوسل بالعمل الصالح، وأعظمه الإيمان. فكأنهم يقولون ربنا إنما نذكرك ونتفكر في خلقك، ونؤمن أنك ما خلقت هذا باطلا، ونؤمن بالتكليف والحساب والثواب والعقاب، فقنا عذاب النار. ثم يكررون هذا المعنى فيقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. من دخل النار فقد أخزي، أي أهين، ولا خزي أعظم من ذلك، ولا خسران أكبر من ذلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. من دخل النار فهو ظالم، وليس له من نصير، ليس له من معين، ليس له من منقذ. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ثم يكررون المعنى فيقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قيل هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل هو القرآن وكلاهما متلازمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لما جاءنا المنادي الذي يدلنا عليك والذي يعرفنا بك ويأمرنا بطاعتك استجبنا له ولم نتأخر، فهذا توسل بالإيمان والاستجابة والانقياد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب إننا قد آمنا بك فافعل لنا كذا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يدعونا بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قيل الذنوب هنا هي الكبائر والسيئات هي الصغائر، ويدعون أيضا بحسن الخاتمة، وهذا من عقلهم لأنهم أدركوا أن الأمور بالخواتيم وأن العبرة بها وتوفنا مع الأبرار. فلا قيمة لعمل صالح كثير إذا كانت الخاتمة سيئة والعياذ بالله. ثم يكررون المعنى أيضا فيقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنتهم، فإن الله تعالى وعد على ألسنة الرسل بحسن الجزاء، بجنة عرضها السماوات والأرض، بنعيم عظيم مقيم. فهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يبلغهم هذا الوعد وينجزه لهم. قالوا ولا تخزنا يوم القيامة، فإن الخزي هو ألا يصيب هذا الوعد، الخزي أن يتخلف عنهم هذا الوعد، وهذا بسبب أعمالهم ولا بد. ولهذا قالوا إنك لا تخلف الميعاد، فكانت خاتمة عظيمة تدل على عقلهم، لأنهم يقولون إن الوعد إذا لم يصبنا فليس هذا بسببك وليس هذا منك، فإنك لا تخلف الميعاد، ولكن سيحصل لنا هذا إن حصل بسببنا نحن، بتفريطنا نحن، لأننا فرطنا في الشرط الذي يؤهلنا لهذا الوعد. لهذا قال سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآيات. فتأمل أيها المسلم في هذا، وعليك بذكر الله تعالى والتفكر في مخلوقاته، وعليك بهذا الدعاء العظيم البليغ، أدعو به في صلواتك وأدعو به في مواطن إجابة الدعاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أولي الألباب الذين يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويتوفاهم مع الأبرار. اللهم بلغنا هذا الأمر العظيم يا ربنا، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.